أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام عن إصالة التخيير وما يسمى بمسألة دوران الأمر بين المحذورين، وقبلها تم الكلام عن إصالة الوراء، دفع الكلام في إصالة الاشتغال أو إصالة الاحتياط أو مسألة دوران الأمر بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر. الكلام في هذه المسألة يقع فيما إذا شك المكلف إذا شك المكلف في المكلف به مع العلم بالتكليف. هذا هو موضوع هذه المسألة، الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف. المكلف به مردد ومشكوك وغير معلوم، لا نفس التكليف. ولذا قالوا بأن التردد، تردد المكلف به واشتباهه، تارة يكون بين المتباينين وأخرى يكون بين الأقل والأكثر، وفي كل منهما التكليف معلوم، وإنما المجهول هو ماذا؟ هو أي شيء تعلق به التكليف، متعلق التكليف المكلف به. الوجوب معلوم لكن لا يعلم بأنه هل تعلق هذا الوجوب بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة، فالمكلف به مردد ومجهول. وهكذا في مسائل العين، الفرم معلومة، الفرم معلومة لكن متعلقها غير معلوم، هل كلف بترك شرب هذا الإناء أو كلف بترك شرب هذا الإناء، هل هذا الإناء محرم عليه أو هذا الإناء. وإذا قالوا أن الكلام يقع في المقام في هذه المسألة في مقامين أساسيين، المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين، ثم يقع الكلام في المقام الثاني وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الآن يقع الكلام في المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين. الظاهر أن هذا المقام لا يختص بما إذا كان التكليف المعلوم هو نوع التكليف وتردد الأمر في المكلف به، لا يختص بذلك، بل يعم ما إذا كان التكليف المعلوم المردد متعلقه بين المتباينين كان هو عبارة عن جنس التكليف، جنس التكليف كالإلزام. في الأمثلة التي ذكرناها كان نوع التكليف معلوما، الوجوب معلوم لكن يتردد بين أن يتعلق بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة. الحرمة وهي نوع من التكليف معلوم لكنه تتردد، التردد يكون في متعلقها، لكن بعض الأحيان قد يكون المعلوم هو جنس التكليف. الإلزام بشكل عام لا النوع الخاص من الإلزام، ويتردد متعلق هذا الإلزام بين أن يكون هو عبارة عن فعل هذا الشيء أو عبارة عن ترك ذلك الشيء. الإلزام معلوم لكنه مردد بين وجوب هذا أو حرمة ذاك، هنا أيضا يدخل في محل الكلام ظاهرا، بمعنى أن الشك هنا أيضا يكون في المكلف به، لأنه لا يعلم بأن الإلزام المعدوم هل تعلق بفعل هذا اللي هو عبارة عن الوجوب، أو بترك ذلك اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن التحريم. فهو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف. غاية الأمر أن التكليف المعلوم ليس هو النوع الخاص من التكليف، وإنما هو عبارة عن جنس التكليف. هذا لا يدخل في محل الكلام ويجري فيه الكلام الآتي، لأن هذا العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية، ينجز حرمة المخالفة القطعية أو لا، وما يقال وما يختار من التنجيز أيضا يقال ويختار في ماذا في هذه المسألة. بمعنى أنه لو قلنا أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، فهنا أيضا نستدل بالتنجز وجوب الموافقة القطعية، بمعنى أن المخلف يجب عليه أن يفعل هذا الشيء ويترك شنو الفعل الشيء الآخر، أن يفعل هذا لأنه يعلم إجمالا بأنه أما هذا واجب أو ذاك شنو أو ذاك حرام، فيجب عليه الموافقة القطعية إذا قلنا بها، وتحرم عليه المخالفة القطعية، كما هو الحال في مثال الظهر والجمعة ومثال العشاء. هنا تجد الموافقة القطعية، هنا أيضا تجد الموافقة القطعية. فإذا لا فرق بين أن يكون التكليف المعلوم في محل الكلام هو عبارة عن نوع خاص من التكليف، وبين أن يكون هو عبارة عن جنس التكليف. ثم من جهة أخرى أن الكلام الظاهر لا يختص ماذا بالشبهات الحكمية، بل يعم حتى الشبهات الموضوعية، بمعنى أن التردد المكلف به ودورانه بين المتباينين كما يكون مع كون في حالات الشيء، يعني مع افتراض الشبهة الحكمية أيضا يكون مع افتراض الشبهة ماذا الموضوعية. بل الأمثلة التي ذكرت للشك في المكلف به ولهذه المسألة بعضها من الشبهات الموضوعية بشكل واضح، كما هو الحال في مثال العناين. في مثال العناين الشبهة شبهة موضوعية، المكلف يعلم بالحرمة، لا شك في الحرمة، وإنما يشك في ماذا؟ في أن الحرمة هل تعلقت بهذا العناء أو بهذا العناء. هذا الشك لنا شيء، ليس لنا شيء من شيء يثبت في الشارع، وإنما هو ناشئ من ماذا؟ من اشتباه الأمور الخارجية، فتكون الشبهة شبهة ماذا؟ موضوعية. وبهذا يختلف هذا المثال عن مثال الظهر والجمعة. الشك هنا من ناحية الشبهة الحكمية، لأنه شك في أمر يثبت في الشارع، يرتبط الشارع هل الوجوب تعلق بالظهر أو تعلق بماذا؟ بالجمعة. وبعبارة أخرى أن الشك هناك ينشأ من إجمال الدليل أو تعارض نصين أو عدم النص وأمثال هذه الأمور اللي هي كلها مرتبطة بماذا؟ بالشارع. بينما في مثال الخمر ليس هكذا، الشك ينشأ من اشتباه الأمور الخارجية، ماكو شك في تحريم الخمر، لكن ما يدري بأنه هذا خمر وذاك خل وهذا خل وهذا شنو وهذا خمر. فيشمل حتى الشبهات الموضوعية التردد والإجمال، تارة يكون من جهة أن الكبرى والتكليف مردد بين أن يكون هو عبارة عن تكليف بصلاة الظهر أو تكليف بصلاة ماذا؟ بصلاة الجمعة. هاي شبهة حكمية، وأخرى لا يكون من هذه الجهة، التكليف معلوم متعلقه أيضا معلوم، لا لكنه مردد بين شيئين باشتباه الأمور المادة الخارجية، كما في مثال الحامر، كما في مثال تردد القبلة إلى جهتين بين جهتين. هنا أيضا شبه موضوعية، التكليف معلوم، يجب التوجه إلى ماذا؟ القبلة. متعلق التكليف المعلوم هو القبلة، مكشف في هذا، وإنما اشتباه الأمور الخارجية خلا يتردد بين ماذا؟ بين أن تكون هذه الجهة هي القبلة أو تلك الجهة هي القبلة. التردد يكون بلحاظ الأمور الخارجية، والشبهة تكون شبهة ماذا؟ موضوعية. نفس الكلام الذي يقع في الشبهة الحكمية يقع أيضا في الشبهة الموضوعية، بمعنى أن العلم الإجمالي هل ينجي وجوب الموارد القطعية أو لا، ينجي حكمة الموارد القطعية أو لا، الأصول تجري في جميع الأطراف أو لا، تجري في بعض الأطراف أو لا، أيضا يدخل في محل الكلام. نعم، لا إشكال أن الغرض الأساسي للأصول في علم الأصول ليس هو ماذا؟ ليس هو الشبهات الموضوعية، وإنما غرضه هو الشبهات الحكمية، لكنهم تكلموا عن الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في هذه المسألة، بل تكلموا عن الشبهة الموضوعية قبل الكلام عن ماذا؟ عن الشبهة الحكمية. عند المحقق النعيمي أول مسألة عقدها في ماذا؟ في الشبهة التحريمية الموضوعية، وتكلم عنها وقدمها على سائر ماذا؟ على سائر المسائل. تتكلم ابتداء في الشبهة الموضوعية التحريمية قبل أن أتكلم عن الشبهة الوجوبية الحكمية أو الشبهة الوجوبية الموضوعية. على كل حال، الكلام في هذا الشيء أن هذا التردد المفروض في محل الكلام، قلنا موضوع محل الكلام هو ماذا؟ تردد المكلف به بين ماذا؟ بين المتباينين. هذا التردد، تردد المكلف به بين المتباينين، هو يستلزم افتراض ماذا؟ افتراض ان التكليف معلوم في الجملة، ان التكليف معلوم ماذا؟ في الجملة، حتى يكون الشك شكا في المكلف به، لا بد من افتراض ماذا؟ العلم بالتكليف في الجملة. تنقول اما اذا فرضنا ان التكليف كان غير لا يعلم به حتى في الجملة، يعني كان مجهولا بالتكليف، حينئذ هذا يكون من موارد الشك في التكليف، لا يكون من موارد الشك في المكلف به. افتراض ان الشك في المكلف به يستلزم ويستدعي ماذا؟ ان يفترض العلم ماذا؟ واحراز التكليف، لكن في الجملة، احراز التكليف في الجملة. إذا محل الكلام هو هذا، إذا كان المكلف يحوز التكليف، لا شك عنده في التكليف في الجملة، لكنه يشك في المكلف به، هل هو كلف بهذا أو كلف بهذا، بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة شنو؟ الموضوعية. هذا التردد في المكلف به مع العلم بالتكليف في الجملة، هذا واضح انه يخلق حالة علم اجمالي، يخلق حالة علم اجمالي، اما هذا واجب واما شنو، واما هذا واجب، يعلم اجمالا بوجوب احد الشيئين اما الظهر او الجمعة، يعلم اجمالا بحرمة احد الشيئين اما هذا الاناء او هذا الاناء، يعلم اجمالا بوجوب التوجه اما الى هذه الجهة الصلاة او الى هذه الجهة، وهكذا. فاذا يخلق عند المكلف حالة علم اجمالي، هذا العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين المتباينين، مردد تعلقه بين المتباينين، هذا العلم الإجمالي وقع البحث في هذا، أن هذا العلم الإجمالي هل هو ينجز هذا التكليف المعلوم بالإجمال أو لا ينجز هذا التكليف المعلوم بالإجمال؟ ينجزه، إذا قلنا أنه ينجز التكليف المعلوم بالإجمال، ينجزه على أي مستوى؟ هل ينجزه على مستوى وجوب الموافقة القطعية، أو لا ينجزه على مستوى فقط حرمة المخالفة القطعية؟ كيفية تنجيز العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال؟ الكلام في هذا. ولذا تكلموا من باب تقدم مقدمة، تكلموا ماذا عن حقيقة العلم الإجمالي، ما أن العلم الإجمالي ما هو. وهل هناك فرقا بينه وبين العلم التفصيلي؟ وما هو هذا الفرق؟ أين يكمن هذا الفرق؟ هل هو فرق في سمخ السمخية؟ ذاك علم وهذا علم سمخ آخر؟ أو لا فرق بينهما من هذه الجهة، وإنما الفرق فقط هو في المتعلق، في المتعلق. ولذا تكلموا عن حقيقة العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي علم بالجامع؟ هل العلم الإجمالي علم بالواقع؟ أو هو علم بالفرد المردد؟ إذا تعطلنا ذلك نتكلم عن ذلك. إذا الكلام في الحقيقة يقع في هذا، في أن هذا العلم الإجمالي هل هو منجز بالتكليف المعلوم بالإجمال أو ليس منجزا بالتكليف المعلوم بالإجمال؟ هل تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة أو بنحو شنو اقتضاء، تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية هل هو بنحو العلية أو بنحو اقتضاء؟ كلام في هذا. قبل الدخول في هذا البحث لا بد من الإشارة إلى أن الكلام يعني عن منجزية العلم الإجمالي التكليف المعلوم بالإجمال إنما يكون له معنى ويكون له جدوى بناء على مثل قاعدة طرح العقاب بلا بيان. يعني إذا لا بد من إيقاع هذا البحث، لماذا؟ لأنه إذا لم نتكلم عن أن العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلوم بالإجمال أو لا، واضح لأنه لا يوجد شيء آخر ينجز التكليف المعلوم بالإجمال، لأن الموجود المنجز له العلم التفصيلي وهو مفقود في المقام بحسب الفرض، ولا يوجد شيء ينجزه إلا احتمال التكليف. وبناء على مثل قاعدة قبح العقاب إلى بيان أن احتمال التكليف ليس منجزا علما التكليف، فعندما نريد أن نثبت أن التكليف المعلوم بالإجمال يتنجز على المكلف، لابد أن تكون المنجزية ناشئة من العلم الإجمالي، من العلم الإجمالي هو العلم المكلف للتكليف إجمالا ينجز عليه ما لا ينجز عليه التكليف. فلا بد من الكلام عن ماذا؟ عن منجزية العلم الإجمالي للتكليف، وهذا يستدعي كما قلنا الكلام عن حقيقة العلم الإجمالي. فهذا الكلام إنما يكون له فائدة ويكون له جدوى بناء على مسلك قاعدة طرح العقاب بلا بيان. وأما على المسلك الآخر الذي يرى منجزية احتمال التكليف، احتمال التكليف هو منجز، فلا يحتاج إلى البحث عن ماذا؟ عن هذا البحث الطويل العريض، أن من أن احتمال أن العلم الإجمالي ينجز التكليف أو لا، وكيف ينجز ذلك التكليف، لا يحتاج إلى كل ذلك. لأنه في المقام لا إشكال فيه أن احتمال التكليف موجود وقائم. فإذا كان بنينا على أن احتمال التكليف ينجز التكليف، هنا خلص ثبتت منجزية، ثبت أن التكليف المعنى بالإجمال تنجز على المكلف، تنجز على المكلف، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية كأي تكليف آخر يتنجز على المكلف، كما لو تنجز عليه بالعلم، لأن صاحب هذا المسلك لا يرى فرقا بين التكاليف المعلومة وبين التكاليف المحتملة. كل تكليف بأي درجة من درجات الانكشاف ويكون منجز على ماذا؟ على المكلف بحكم العاقل، فتجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية. نعم، البحث يقع بناء على هذا المسلك في جريان الأصول في جميع الأطراف، أو عدم جريانها في جريان الأصول في بعض الأطراف، أو ماذا؟ أو عدم جريانها، لا في أصل المنجزية وكيفية المنجزية. لماذا؟ لأنه لا في منجزية العلم الإجمالي، هذا لا داعي لبحثه، لا داعي لبحثه بعد أن التزمنا بماذا؟ بأن احتمال التكليف منجز للتكليف، وهذا الاحتمال موجود، فنستغني عن ماذا؟ عن هذا البحث، وهو أنه العلم الإجمالي منجز، وما هي مرتبة التنجيز للتكليف المعلومي بالإجمال. لكن بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان الذي يرى أن احتمال التكليف لا ينجز التكليف إطلاقا، لا ينجز التكليف المحتمل ليس منجز على المكلف، واحتمال التكليف لا ينجز التكليف، يحتاج هذا في محل كلامنا إلى استئناف بحث في أن العلم الإجمالي المفروض وجوده في محل الكلام اللي ينشأ من هذا التردد المحترف في محل الكلام، هذا العلم الإجمالي هل ينجز التكليف المعلوم بالإجمال أو لا ينجزه، وما هو مقدار منجزيته، منجز وجوب الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية أو لا، إلى آخره من الأبحاث. لكنه بالرغم من ذلك سيد الخوي قدس الله نفسه في الدراسات في التقريرات بحثا، بالرغم من انه يعني نعرف ان السيد الخوي اختار مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، رأي هذا واضح صريح في هذا، لكنه بالرغم من هذا أيضا ذهب إلى نفس النتيجة التي قلنا أنها تترتب على القول الآخر على مسلك على مسلك حق الطاعة. قلنا على مسلك حق الطاعة نستغني عن البحث عن منجزية العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلوم بالإجمال أو لا، نستغنى عن هذا البحث. لماذا؟ لأن احتمال التكليف هو ينجز التكليف. سيد الخوي قدس الله نفسه ظاهر عباطل الفريح عباطل لعله، هو أنه يقول لا، أن احتمال التكليف منجز التكليف، ولسنا بحاجة إلى البحث عن منجزية العلم الإجمالي للتكليف، ما نحتاج إلى هذا، نفس احتمال التكليف ينجز التكليف، احتمال التكليف ينجز التكليف، لا بد إلى ذلك. وذكر في هذا الصدد أن احتمال التكليف أي شيء كان هو التكليف وجوبا أو حرمة، احتمال التكليف الإلزامي ويساوي في حد نفسه احتمال العقاب على المخالفة، لكن ملازم بينهم، بمجرد أن يحتمل المكلف تكليف إلزامي إذن هو يحتمل العقاب على الفعل. هناك ملازمة بين الاحتمالين. ويقول من الأمور الواضحة أن احتمال العقاب على المخالفة مما يستقل العقل بلزوم التجنب ولزوم التحرز عنه ويقول أن هذا هو الملاك الوحيد لحكم العقل بلزوم الطاعة. حكم العقل بلزوم الطاعة ملاك الوحيد هو هذا، وعبارة عن ماذا؟ عن 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 لزوم التحرز عن احتمال العقاب من دون فرق بين التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة. هذا هو ملاك في ماذا؟ في حكم العقل بلزوم الطاعة. لماذا يحكم العقل بلزوم طاعة تكليف المولى المعلوم الواصل إلى المثلث؟ لماذا يحكم؟ لأن العلم بالتكليف يولد ماذا؟ يولد احتمال العقاب. يقول ما يولد الجزم بالعقاب حتى نقول أن ملاك حكم العقل بوجوب الطاعة في التكاليف المعلومة هو الجزم بالعقاب، وهذا غير موجود في التكاليف شنو؟ المحتملة. لا، يقول حتى في التكاليف المعلومة العقل يحكم بلزوم الطاعة مو من جهة الجزم بالعقاب ولزوم دفع العقاب المعلوم والمقطوع ذلك من هذه الجهة، وإنما هو فقط من جهة احتمال العقاب، لأن القطع بالتكليف لا يلازم القطع بماذا؟ بالعقاب. لأن الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده بالعفو والمغفرة، قد تدركه الشفاعة بعد ذلك، الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته والصالحين من الموسلك الشفاعة، فلا عقاب. يفعل أشياء قد تدفع عنه العقوبة. الجزم بالتكليف ومخالفة التكليف لا تستلزم الجزم بماذا؟ بالعقاب. أنا رايح ما هناك احتمال العقاب. العقل يحكم الناس بلزوم الطاعة ولزوم التحرز عن المخالفة للتكليف المعلوم. لماذا؟ لأن مخالفة التكليف المعلوم تستلزم احتمال العقاب على المخالفة، واحتمال العقاب مما يستقل العقل بلزوم دفع، يستقل بلزوم دفع ولزوم التحرز عنه. هذا الملاك بعينه موجود في محل الكلام، يعني في التكاليف المحتملة، لأن احتمال التكليف يلازم شنو؟ يلازم احتمال العقاب على المخالفة، والعقل يستقل بلزوم دفع احتمال العقاب ولزوم التحرز عن المخالفة التي فيها احتمال العقاب. يقول هذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الطاعة مطلقا في التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة. غاية الأمر هو يفرق، يقول بلي احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المحتمل أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المعلوم. هذا واضح للوجدان، لاعتبار أن مخالفة التكليف المعلوم أن مخالفة التكليف المحتمل يوجد احتمال غير موجود في مخالفة التكليف المعلوم، وهذا احتمال شنو؟ احتمال أن لا يكون هناك تكليف في الواقع. التكاليف المحتملة يوجد احتمال أن لا يكون هناك تكليف في الواقع، بحيث يكون عدم العقاب من باب السالب لانتفاع الشنو؟ لانتفاع الموضوع. هذا موجود في ماذا؟ في التكاليف المحتملة، لكنه غير موجود في التكاليف الشنو؟ المعلومة. في التكاليف المعلومة هذا الاحتمال ما موجود، هذا الاحتمال مفقود. ايش لانه التكليف معلوم بحسب الفرض. فاحتمال خلو صفحة الواقع كما يقول عن التكليف الواقعي ما موجود في التكاليف المعلومة، موجود في التكاليف المحتملة. هذا يخلي احتمال عدم العقاب في مخالفة التكاليف المحتملة أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكاليف شنو؟ المعلومة. عدم العقاب في مخالفة التكاليف المعلومة ينشأ فقط وفقط من احتمال الرحمة الإلهية، انتفاعه رحمة الله سبحانه وتعالى أو تلحقه الشفاعة وأمثال هذه الأمور. بينما مخالفة التكليف المحتمل لا، له منشأان. أحد المنشأين هو ما لا احتمال عدم وجود تكليف في الواقع، ويكون عدم العقاب من باب السالب لانتفاع الموضوع. ومن هنا يكون احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المحتمل أقوى من احتمال عدم العقاب في مخالفة التكليف المعلوم. فعلى كل حال يقول أن العقل يستقل لقف ارتكاب ما تحتمل مخالفته، يستقل بقبحة، لأنه احتمال التكليف ينجز التكليف، لأن احتمال التكليف ملازم كما قال علما لاحتمال العقاب على المخالف، والعقل يستقل بلزوم دفع ذلك ولزوم التحرز عن ذلك. نعم، نرفع اليد عن هذا فيما إذا ثبت وجود مؤمن يعمل من ناحية احتمال العقاب. إذا ثبت وجود مؤمن من دون فرق بين أن يكون هذا المؤمن ثابت بحكم العقل كقاعدة طرح العقاب بلا بيان، فإنها تكون مؤمنة من ناحية العقاب الإلهي المحتمل الناشئ من احتمال التكليف. من احتمال التكليف تقول من دون بيان يقبح شنو؟ العقاب. تؤمن من ناحية العقاب المحتمل أو لا، تكون ثابتة بحكم الشرع، شارع نفسه في البراءة الشرعية ثابتة بأدلة الرابطة بأدلة بأدلة الأدلة الشرعية. مع وجود المؤمن حينئذ نقول بأنه لا يتنجز التكليف المحتمل، ولا يحكم العقل بلزوم ماذا؟ بلزوم كما يحكم هناك بلزوم دفع العقاب المحتمل. ليش؟ لأنه في عدم وجود المؤمن لا احتمال للعقاب، لا احتمال للعقاب، وإنما يكون هناك مش صرف احتمال تكليف ليس على مخالفته شنو؟ عقاب. يحتمل تكليفا كما التكليف موجود، لكن تكليف ليس على مخالفته عقاب، لأنه دلت الأدلة العقلية والنقلية على التأمين من ناحية العقاب. مثل هذا التكليف لا يكون منجزا على ماذا؟ على العابد، لا يكون منجزا على، يبقى هذا صدر احتمال تكليف. زين، فإذا ثبت التأمين يرتفع حكم العقل، لا يستقل بالعقل حينئذ بهذا. وأما إذا لم يثبت أحد الأمرين، لا مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي، حينئذ يقول بأنه لا محالة يكون التكليف منجزا، منجز بمجرد احتماله، مجرد احتماله، هذه النتيجة اللي يصلون إليها. ثم يذكر بعض الأمور التي هي ليست أساسية في أصل المصلحة، ولا بأس مراجعة كلامه في الدراسات. هذا كأنه يعني شلون ممكن توجيهها، ومن جهة يقول قاعدة الحلقة بلا بيان التي تعني ماذا؟ التي تعني أن احتمال التكليف ليس منجزا، بينما يصرح هنا بأن احتمال التكليف منجز للتكليف المعلوم بالإجماع، وأنه لا داعي لبحث مسألة منجزية العلم الإجمالي لأنها مستغني عنها بناء على ذلك. الكلام يأتي بالتعليق عليه، وصلى الله على محمد.